إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن نعم الله عز وجل عليكم كثيرة. يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألا وإن من نعم الله جل وعلا التي أنعم بها على عباده وخلقه نعمة البيوت والسكن. يقول جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. نعم عباد الله، إنها نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من سلبها. ذلك أن نعمة السكن والبيوت نعمة عظيمة لا يعرفها ولا يقدر ثمنها إلا من سلبها وشرد عن بيته ووطنه. ولذلك يجب على المسلم أن يشكر الله جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب، وأن يحمد الله جل وعلا، وأن يثني عليه آناء الليل وأطراف النهار، حيث من عليه بهذا السكن الذي يكنه من الحر والبرد، ويأوي إليه. ذلك أن السكن نعمة من نعم الله العظيمة. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له: أنا من فقراء المهاجرين الذين يدخلون الجنة قبل الأغنياء. فسأله عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. فقال له: ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء؟ فقال الرجل: ولي خادم يخدمني. فقال: أنت من الملوك، أنت من الملوك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم عباد الله، إنها نعمة البيوت ونعمة السكن الذي من الله جل وعلا على خلقه وعباده به. ألا فاشكروا الله واحمدوه، وأدوا شكر هذه النعمة، وذلك بالحفاظ على هذه البيوت، على ما أراد الله، وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النعم زوالة أيها المسلمون، وقلما أقشعت نعمة فعادت إلى نصابها. ألا وإن من الأحكام المتعلقة بهذه البيوت أنك أنت أيها الأب المسؤول الأول عن هذا البيت أمام الله جل وعلا. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فيسألك الله، فسيسألك الله جل وعلا يوم القيامة عن الصغير والكبير وعن القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، أنت المسؤول الأول أمام الله جل وعلا عن بيتك وعن أسرتك وأهلك وأولادك، ولذلك تأتي يوم القيامة فيسألك الله جل وعلا عنهم، فيسألك الله جل وعلا عنهم: هل أمرتهم بالمعروف؟ هل نهيتهم عن المنكر؟ هل حافظت على بيتك فجعلته بيتا مطمئنا هادئا، بيتا تعشعش فيه السكينة، بيتا تعشعش فيه السكينة أم لا؟ وأمر آخر، هذه البيوت التي أنعم الله جل وعلا بها علينا ينبغي لنا أن نكثر فيها من ذكر الله جل وعلا، وأن لا نجعلها كالمقابر أو كالأموات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لذلك مثلا فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فهناك بيوت تعيش حياة مطمئنة بسبب ذكر الله جل وعلا، وهناك بيوت ميتة بسبب عدم ذكر الله جل وعلا، ولذلك تعشعش الشياطين في كثير من البيوت، تعشعش الشياطين في كثير من البيوت بسبب عدم ذكر الله. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حال دخوله وخروجه وحال طعامه وشرابه وحال وقاعه وجميع أحواله عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يذكر الله على جميع أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر ينبغي للإنسان الذي يريد بيتا مطمئنا آمنا هادئا أن يكثر فيه من الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك الفريضة تؤدى في بيوت الله جل وعلا، وأما النافلة فأفضل مكان لها هو البيوت يا أيها المصلون. ولذلك تخلو كثير من البيوت من الصلوات من النوافل ومن قيام الليل، ويشكو بعض الناس قلقا ووسواسا واضطرابا وأزمات تتعرض لها البيوت، قل هو من عند أنفسكم. كثير من البيوت أشبه بالمقابر لأن المقبرة لا يصلى فيها، فكثير من البيوت لا صلاة فيها. يقول أهل العلم من شراحها الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين أن صلاة المرء في بيته يعني صلاة النافلة أفضل من المسجد، ذكروا جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. منها قالوا: حتى لا يكون البيت أشبه بالمقبرة، وأيضا الصلوات مشتملة على ذكر الله، فهي مطردة للشيطان ومجلبة لملائكة الرحمن. أمر آخر: حتى يتذكر أهل البيت من النساء وغيرهم ممن لا يجب عليهم حضور الجماعة في المسجد، يتذكرون أوقات الفرائض والصلوات. أمر آخر: أن يكون الرجل معلما لأهله كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا جملة من الأمور والفوائد. أمر آخر، أنك أنت أيها الرجل مسؤول عن تربية أهل البيت وتعليمهم وتوجيههم وتنبيههم وتذكيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينادي في الهزيع الأخير من الليل فيقول: أوقظوا صويحبات الحجر، فرب عارية في الدنيا، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل وأوتر يلتفت إلى أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فيقول لها: يا عائشة قومي فأوتري، قومي فأوتري. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن لم تستيقظ رشها بالماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ رشته بالماء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يا لها من حياة مفعمة فيها تسابق إلى الخيرات، وفيها ترقي في مدارج الكمال فيما يرضي الله رب العالمين. أمر آخر، يجب عليك أيضا أن تمنع كل ما من شأنه أن يكدر صفو البيت أو أن يجلب الشر إليه. ولذلك البيوت المطمئنة هي الخالية مما يغضب الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع مخالفات البيوت فينفيها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يمنع الأخطاء التي تصدر من بعض أهل البيت مثل الغيبة أو شيء من هذا القبيل. فعائشة رضي الله عنها جريا على عادة النساء وغيرتهن، حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفية وأثنى عليها قالت: حسبك من صفية كذا، يعني قصيرة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الأخطاء ويمنع المنكرات ويحذر من ذلك حذرا شديدا، ليبقى البيت عامرا بطاعة الله جل وعلا، وليس للشيطان فيه حظ ولا نصيب. أسأل الله تعالى أن يجعل بيوتاتنا مطمئنة، وذلك بطاعته ورضوانه، إنه خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على بيوتاتكم واجعلوها بيوتا إيمانية، واعلموا أن للبيوت أحكاما كثيرة مذكورة في كتاب الله جل وعلا من الاستئذان وغيره، ومذكورة أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحكامها في واقع الأمر كثيرة جدا، لكن المسلم الذي يريد طاعة الله جل وعلا ورضوانه لا شك أنه يتلمسها ويقف عندها ويترجمها ترجمة عملية يبتغي بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى. ألا فاجعلوا من بيوتكم يا عباد الله بيوتا عامرة بطاعة الله جل وعلا، ولبنة من لبنات هذا المجتمع الآمن المطمئن الذي من خلاله بإذن الله جل وعلا تصلح الأمة بأسرها. واعلموا يا عباد الله أن المسلم أيضا مأمور بأن لا يدخل بيته إلا من كان قريبا إلى الله جل وعلا، وكان مطيعا لله جل وعلا. ولذلك من دعاء نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فيحرص المسلم على أن لا يدخل بيته إلا أهل الإيمان وإلا أهل طاعة الرحمن. ولذلك جاء في الحديث الذي محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد تحسينا وتضعيفا: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذه البيوت نعمة من نعم الله جل وعلا، وفيها أيضا حفظ الأسرار. ذلك أن الإنسان إذا دخل بيته يترك تلك الحشمة التي يواجه بها الناس، ويتبذل ويتصابى، وربما صدرت منه أقوال وأفعال لا يمكن أبدا أن يقابل بها الناس. ولأجل هذا جاء النهي الشديد على حرمة أن يفضي الرجل إلى زوجته ثم ينشر سرها، وتفضي المرأة إلى زوجها فتفضي سره، بل ورد اللعن في ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الاطلاع على أسرار أهل البيوت سواء سماعا أو نظرا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في بيته وبيده شيء يحك به رأسه، فالتفت فإذا رجل ينظر من خلل الباب، فأراد أن يضربه عليه الصلاة والسلام، أراد أن يرميه بهذا الشيء الذي بيده، أراد أن يضربه بها أن يرميه بهذا الشيء الذي في يده، وجعل عينه هدرا صلى الله عليه وآله وسلم، مما يشير إلى عظم هذه البيوت وأنها نعمة من نعم الله جل وعلا علينا جميعا. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أمركم الله جل وعلا بالصلاة عليه، حيث صلى عليه وثنى بملائكته وأيها بكم أيها المؤمنون فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.